العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: أمثال القرآن تشبيه شيء بالذي في حكمه، فهو المثال والتنل من علمه وثلث الأنواع للأمثال وهاتها مذكورة كالتالي: فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح، ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة، والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مبحث جديد فيما يخص علوم القرآن، يتعلق بأمثال القرآن. والأمثال هنا جمع مثل، وهو مأخوذ من المثل والمثل والمثيل، وهو بمعنى الشبه والشبه والشبيه، يقال مثيل ويقال شبيه. هذا هو معنى المثل في اللغة العربية، تقول فلان مثلك، أو فلان مثل لك، فهو شبه، شبه لك ومضروب لك. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فقد تنوعت أقوال المختصين في ذلك، لكن أشهرها وأقربها من حيث الضابط ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الناظم هنا في قوله: تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال والتنل من علمه. يعني لتنل من علمي هذا المثال، لأن الأمثلة في القرآن إنما جاءت لحكمة وغاية مرجوة، وهي أن يعقلها الناس وأن يفهموها ويعملوا بما تقتضيه هذه الأمثال، إما في فعل الخير إن كانت دالة عليه، أو في اجتناب الشر إن كانت ناهية عنه. وابن القيم عرف المثل بأنه تشبيه شيء بالذي في حكمه، يشترك مع هذا في الحكم فاقتضى أن يضرب به المثل. وهذا كثير في القرآن، إنما تضرب الأمثال لتشبه بالأشياء، كما قال تعالى مثلا عن الحياة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فضرب هنا المثل، شبه الدنيا بإيش؟ شبه الدنيا بنزول الماء، فالدنيا تقبل عليك كما يقبل الماء على الأرض، ثم تحيا نفسك بالحياة وتنعم بها، ثم بعد ذلك تعود في الذبول إلى أن تنتهي من هذه الدنيا. فالله جل وعلا شبهك، أو شبه حياتك بالنبات، بحياة النبات، أو بالعكس. فهنا تشبيه شيء بالذي في حكمه، الحكم هو الحياة والبداءة والانتهاء، تكون في النبات وتكون في حياة الإنسان أو في الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي الآية الأخرى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا هو تشبيه الشيء بالذي في حكمه، هذا معنى المثل. ولا شك أن القرآن جاء بلفظ المثل في مواطن كثيرة، والحكمة من الأمثال هي الاعتبار والادكار، لأن الله جل وعلا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن الحكمة من المثل الذي يضربه الله جل وعلا في كتابه إنما هو للاعتبار والتذكر، للاعتبار والتذكر. وهذا المبحث الذي هو المثل أو المثال أو الأمثال كجمع أنواع ذكرها الناظم بقوله: وثلث الأنواع للأمثال وهكها مذكورة كالتالي. وثلث أي اجعلها ثلاثة أنواع، اجعل الأمثال ثلاثة أنواع. فذكر النوع الأول وهو الأمثال الصريحة، قال: فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح. النوع الأول من الأمثال هي الأمثال الصريحة، وهي التي يكون فيها التصريح بكلمة المثل، كما في قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هنا أتى بكلمة المثل، إذا جاء بكلمة المثل فهذا يسمى المثل الصريح أو المثال الصريح أو الأمثال الصريحة. وهذا يتنوع، أحيانا يكون المثل للمدح، وأحيانا يكون للتذكير كعبرة، وأحيانا يكون للتجريح، وأحيانا يكون للتجريح كما في قوله تعالى مثلا في التجريح: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثال لمن؟ للمنافقين، لأن الآيات التي جاءت قبل ذلك تذكر المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إلى آخر الآيات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في الآية التي قبلها، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إلى أن ذكر الله جل وعلا أن مثل هؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أخذوا نور الإسلام الظاهر الذي ادعوه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذا جاءت العاقبة في الآخرة فإن الله جل وعلا يذهب بهؤلاء إلى الجحيم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهنا شبههم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب هذا النور، فهذا مثال من باب التجريح. وجاء أيضا بمثال آخر في العطف الذي بعده، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ضرب لهم أيضا، ضرب مثلا عن هؤلاء المستكبرين الذين لا يستمعون لهذا القرآن بل يلغون فيه، هؤلاء ضرب الله لهم مثلا ومثال تجريحي: أو كصيب من السماء فيه ظلمات، كالسحاب حينما يكون فيه ظلمات ورعد وبرق، فهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فالقرآن والرسالة النبوية هي في أذان المنافقين كالصواعق، يجعلون أصابعهم في أذانهم منها حذر الموت، فهؤلاء يجعلون أصابعهم في أذانهم من الدين الإسلامي، من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مماتهم. فالمنافق لا يمكن أن يحيا أبدا مع وجود الإسلام وعلو الإسلام ورفعة الإسلام. هذا إذن مثل ضربه الله جل وعلا لهؤلاء، فهذا يقال له مثل صريح أو الأمثال الصريحة. أما النوع الثاني فهو الذي أشار إليه الناظم بقوله ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة. هذه أو هذا النوع من الأمثال لا يؤتى فيه بالتصريح، لا يؤتى فيه بالتصريح، يعني لا يصرح فيه بالمثل، لا يأتي فيه لفظ المثل، وإنما معنى ذلك يدل على المثل. وهذا المثال الكامن صورته أن تجد الآية دالة على معان يتداولها الناس من الحكم، يتداولها الناس من الحكم المشهورة بينهم، ويمكن أن تنزل الآيات منزلتها من حيث الأمثال. مثال ذلك لو قلنا مثلا عندنا قولهم خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، نجد أن هناك آيات دالة على هذا المعنى، كما في قوله تعالى مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ما معنى ذلك؟ يعني خير الأمور الوسط، لا تكون مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تبذر وتسرف ولا تقتر. إذن خير الأمور الوسط. مما يدل على ذلك مثلا قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا معنى أيضا آخر من معاني خير الأمور، خير الأمور الوسط. من ذلك مثلا قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، عوان بين ذلك، هذا أيضا معنى آخر من معاني خير الأمور الوسط. إذن هذه الآيات هي في الحقيقة أمثلة، لكنها ما صرحت بلفظ المثال، وإنما المثال جاء ظنيا، جاء ضمنا لهذه الآية، فلذلك سميت الأمثال الكامنة، الأمثال الكامنة. مثلا عندنا المقولة المشهورة كما تدين تدان، كما تدين تدان، يمكن أن نوجد لها آية وهي قوله تعالى مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن أحسنت فإنه يحسن إليك. آية أخرى قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، هذا شبيه بالمثل الذي هو كما تدين تدان. وقولوا مثل ذلك في أشياء كثيرة تتداول تدل عليها هذه الآيات، فهي من الأمثلة، لكنها الأمثلة الكامنة التي ليست صريحة، لم يصرح فيها بلفظ المثال. قوله وهي التي تحيي النفوس الآمنة، يعني هذا فيه إشارة إلى أن النفس الآمنة المطمئنة هي التي تركن إلى كتاب الله جل وعلا وإلى معانيه، فيكون فهمها الدقيق للآيات لا سيما الأشياء التي فيها تعريض أو أن تكون كامنة أشد أثرا في النفس من تأثير الأمور الصريحة الظاهرة. وهذا التدرج له مقاصد، هناك من الناس من لا يفهم إلا بالمثال الصريح والتصريح بالمثال، ومنهم من تكفيه الإشارة بالمثال الكامن تحيا نفسه وتطمئن. قال والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. هذه الأمثال هي النوع الثالث، وهي الأمثال المرسلة، يعني ليس فيها المعنى الكامن للمثال ولم يصرح فيها بالمثال، وإنما هي مرسلة مطلقة تدل على المثال لكن من جهات أخرى، كما في قوله تعالى مثلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا يمكن أن يكون مثالا لأي أمر يختلف فيه، أو حينما تأتي مثلا إلى قاضي ليقضي في حكم معين فيقول لك مثل هذا القول، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو مثلا كالمقولة المشهورة حينما يتضح الأمر بعد غموض ويظهر للعيان فتقول الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. هذه آية جاءت في معرض آخر، وهي جاءت كمثل مرسل ليس كاملا ولا مصرحا به، لكنه يمكن أن يكون مثلا لمثل هذه العبارة، يظهر لك الحق فتقول الآن حصحص الحق. مثلا حينما يطمع المرء في شيء ويقدم الفأل في حصوله وأنه سيكون قريبا، كما في قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب، حينما ييأس الإنسان من الضعف أو ييأس المسلمون من الذلة والهوان، مثل هذا الضنك وهذا الكرب وهذا العسر يجعل استحضار مثل هذا المثال قريبا إلى الذهن، فتقول أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله قريب. هذا إذن كالمثل المرسل. بعض الناس يأتي ويلتقي بصاحب له مثلا، وهذا ضربه بعض أهل العلم كمثال، لكن لنا وجهة نظر على هذا الضرب. قالوا كما لو التقى شخص وآخر من دون ميعاد، فقال أحدهم الآخر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم هذه آية، لكن لا يصلح أن يضرب بها المثل في مثل هذا الموضع، بخلاف قولك أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله قريب. أما في مثل هذه الصورة فلا. لماذا؟ لأن الآية هذه مختصة بالله جل وعلا، لأنها مبنية على علم الله الأزلي، وأما علم الإنسان فهو علم قاصر، وكون علم الإنسان علم قاصر وعلم الخالق جل وعلا علم كامل لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، اختلف ضرب المثل هنا، فيجوز في حق الله جل وعلا أن يقول هذا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن بالنسبة لنا لا، لأن ما الذي يدريك أننا لو تواعدنا لاختلفنا في الميعاد؟ فلا يصلح أن تضرب هذا مثلا، إذا التقيت بصاحبك تقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، هذا لا يجوز، وما يدريك أننا إذا تواعدنا اختلفنا؟ لا تدري، قد نلتقي ولا نختلف، لكن الله جل وعلا أتى بها في معرض لأنه يعلم أنهم لو تواعدوا لاختلفوا، فصار هنا فارق. إذن لا بد أن يكون المثل المرسل خاليا من هذا الإراد، فإذا لا يصح استشهاد بعض أهل العلم بهذه الآية، لكن كما في قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب، أليس الصبح بقريب، ونحو ذلك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذه أمور لا بأس بها في مثل هذا الموطن. بقي معنا اختلاف أهل العلم في استخدام الأمثال، هل تستخدم الأمثال وتكون دارجة بين الناس وتقول مثل هذا، تقول أليس الصبح بقريب ونحو ذلك؟ اختلف في أهل العلم على قولين، فمنهم من منع حماية لحرمة القرآن ومكانته وعظمته، وأن في استعمال ذلك ابتذالا له وتقليلا من شأنه وهيبته، فلذلك منعوا، قالوا لا يجوز تقول مثل هذا الكلام، لا يجوز حينما ترى شيئا ظهر واتضح بعد غموض تقول الآن حصحص الحق، ولا تقول أليس الصبح بقريب فيما تطمع أن يأتي إليك، يقول القرآن يبقى للقرآن. وأما القول الثاني فقد قال أصحابه إنه يجوز، ذلك، لكن بشرط ألا يكون على صورة الابتذال والاستهزاء، كما لو مثلا تضمن شعرا أو نحو ذلك، كما في قول الشاعر العربي حينما ذكر أحد الخلفاء في قوله: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فهي لا تصلح إلا له وهو لا يصلح إلا لها، ولو أخذها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. هنا لا يصح، هنا فيه ابتذال وتقليل من قيمة القرآن وهيبته. ومثل ذلك حينما تأتي لشخص مثلا وتناول كتاب تقول: يا يحيى خذ الكتاب، مثل هذا الاستخدام لا يجوز، مثل هذا الاستخدام لا يجوز. أو مثلا يكون لك شخص ابن اسمه إبراهيم أو صاحب اسمه إبراهيم تقول وتريد أن تنهاه عن شيء تقول: يا إبراهيم وأعرض عن هذا، مثل هذه الإطلاقات منعوها لأنها تسبب نوعا من الابتذال وتقليل هيبة القرآن. لكن نقول هذا يحتاج إلى تفصيل، إن كان من باب الأمثال فلا بأس، مثل قولنا: أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله قريب، من باب الفعل هذا لا بأس به. أما إذا كان من باب المخاطبة كما في قوله: يا يحيى خذ الكتاب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أو تقول: يوسف أعرض عن هذا، هذا قد يكون فيه شيئا من ذلك. أما إذا كانت من باب الاستخدام السليم الخارج من الابتذال فهذا لا بأس به، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، حينما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته. وكما قال أيضا ابن مسعود في مسألة في الفرائض حينما قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فهنا أتى بذكر آية ليست من باب الابتذال، لكن الاتيان به هنا ليس فيه أي ضير. هذا هو ملخص ما يتعلق بأمثال القرآن.
نعم. أقسام القرآن. وإن ترد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، فهي التي تراد باليمين وصيغة اليمين في المبين بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه، تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء، ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته، فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا.
نعم، هذا مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وهو أقسام القرآن. أقسام القرآن جمع قسم وليس جمع قسم، يظن أنه من باب التقسيم، لا، وإنما هو من باب القسم. فالقسم يقال له أقسام، كما أن اليمين يقال لها أيمان، فالأقسام جمع قسم. والقسم في اللغة هو عقد اليمين، والقسم في اللغة هو عقد اليمين أيا كانت، سواء كانت بالله أو بغير الله، هكذا عند العرب. أما هي في الاصطلاح فهي عقد اليمين أو الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، هذا هو القسم في الاصطلاح. والقرآن جاء فيه ألفاظ القسم متنوعة، جاءت بلفظ القسم كما في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. فهنا جاء لفظ القسم في القرآن، وجاء اللفظ بصور أخرى كما في قوله: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، فأقسم جل وعلا بنفسه، فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه. إذن هذا هو القسم في القرآن، وقد جاء متنوعا. والناظم هنا قال: وإن تريد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، لأن الجاهل الذي لا يعرف القسم في القرآن قد يخطئ التقدير ويخطئ الفهم في بعض الآيات، فحينئذ يكون ملاما على جهله هذا. لماذا؟ لأنه إذا كان جاهلا وخاض في تفسير القرآن بما لا يعلم، فإنه يقع في اللوم والمذمة. وحينما يعرف هذا المبحث مبحث الأقسام فإنه ينجو من هذا اللوم. فمثلا حينما يقرأ قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، قد يظن أن لا هنا نافية فيفهم أن المعنى أن الله لا يقسم بيوم القيامة، وإن كان هذا قول وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم لكنه ضعيف، ضعيف جدا. والآية هنا تحتمل أحد معنيين، إما أن يكون تكون لا هنا نافية ومتعلقها محذوف، ومتعلقها محذوف، وإما أن تكون لا هنا زائدة، وهذا هو المشهور وهو الصحيح، أن تكون لا زائدة لا تنطق. والمعنى الصحيح أن المعنى أقسم بيوم القيامة، ولا هنا زائدة، لا أقسم بهذا البلد المعنى أقسم بهذا البلد، ولا زائدة، لا أقسم بيوم القيامة المعنى أقسم بيوم القيامة. إذن لا هنا زائدة، وهذا أمر معروف في لغة العرب، ومنه في القرآن قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا هنا زائدة، فإذا حذفناها صارت ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا هنا زائدة. وفي لغة العرب معروفة هذه ومطروقة، من ذلك قول أحدهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، لا هنا زائدة، والمقصود أي وعمر. وكما في قول بعضهم افعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام مثقب، افعنك لا برق، لا زائدة هنا، المقصود افعنك برق كأن وميضه. فتأتي هذه أحيانا في الشعر لأجل الوزن. ومنه قول العجاج أيضا أو رؤبة بن العجاج تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع، لا هنا زائدة، والمقصود كاد ضمير القلب يتقطع. فهذا الجاهل إذا لم يدرك معنى القسم وما يرتبط به ظن أن هذا للنفي، فينقلب معنى البيت كامل هنا، لو قلت وكاد ضمير القلب لا يتقطع، إذا ما الفائدة أن تعتريك الصبابة حينما تتذكرها؟ فإذا فهم ذلك مهم جدا لطالب العلم. ثم أخذ الناظم يبين معنى هذا القسم أو الأقسام التي ترد في القرآن، فقال فهي التي تراد باليمين، هذه الأقسام هي التي تراد باليمين أي الحلف، اليمين يقال لها يمين ويقال لها حلف، وسميت يمين لأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم يضع يمينه على يمين الآخر للتوثيق والعهد، فسميت يمين من هذا الباب، وبقي اسمها حتى في الإسلام من هذا الباب. ثم قال ناظم وصيغة اليمين في المبين، صيغة اليمين أي صورتها، يريد أن يبين ما هي صورة هذه اليمين في المبين أي في الكتاب المبين في القرآن، لأنه يسمى مبين، وإنه لكتاب في كتاب مبين، في كتاب مبين، فالمبين يطلق على القرآن. هذه الصيغة مكونة من الفعل ثم المقسم عليه ثم المقسم به، وذلك في قول الناظم بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء. صيغة القسم لا بد أن يوجد فيها هذه الأمور، الأمر الأول المقسم عليه، لو قلت ورب الكعبة هنا صار عندك قسم، لكن المقسم عليه غير موجود، والفعل وفعل القسم غير موجود، وفعل القسم غير موجود، وحينئذ تكون يمين لغو لا ينبني عليها حكم ولا تنعقد. لو قال شخص والله ثم سكت ما أصبحت يمين كاملة، لو قال أقسم بالله وسكت لم يتم الأمر. فصيغة اليمين لا بد من توفر هذه الأمور: فعل القسم والمقسم به والمقسم عليه. فعل القسم كأن تقول أحلف بالله أن أفعل كذا، أو أقسم بالله ألا تفعل كذا، فقولك أقسم هذا فعل القسم، قولك أحلف بالله هذا فعل القسم، قولك بالله هذا هو المقسم به، هذا هو المقسم به، وهذه هي الصيغة الثانية من صيغ القسم. وقولك لأفعلن كذا أو لا تفعل كذا هذا هو المقسم عليه. لا تكون اليمين كاملة إلا بتوفر اثنين، بتوفر الثلاثة أو اثنين منها، يعني المقسم عليه والمقسم به لا بد أن يأتي في يمينك لأجل أن تكون يمين. لكن فعل القسم قد تحذفه، فمثلا لا يلزم أن تقول في كل شيء أقسم بالله أن تفعل كذا، ممكن تحذف فعل القسم الذي هو أقسم